العربي الجديد بودكاست.
عندما يتعلق الأمر بمجتمع العرب قبل الدعوة الإسلامية تلصق به صفات الجهل والبدائية والتأخر المعرفي وكأنها من المسلمات التاريخية. مسلمات ما لبث الباحثون يعيدون إنتاجها في أبحاثهم فيتلقنها الطلبة والدارسون جيلا بعد الآخر لتنتج لنا مجتمعات عربية تدور في فلك التأكيد لنفسها مرارا وتكرارا على الفقر المعرفي لحضارتها الأولى واتسامها بعلامات البدائية والسذاجة. ماذا لو اتضح الآن أن تلك الأبحاث لم تتحل بما يكفي من التجرد والحيادية في مسار عملها واستنتاجاتها؟ فهل يمكن أن حضارة الصحراء والبداوة لم تكن جاهلية كما تخيلنا فعلا؟ وهل شكلت أرضية معرفية كافية لانطلاق الثورة العلمية والفلسفية في دولة الإسلام الوليدة من غير حاجة للاطلاع على علوم الأمم الأخرى؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. في حين يبدو ما يشبه الإجماع لدى الباحثين عربا وعجما على التقليل من شأن الإنتاج المعرفي العربي في عصر ما قبل الدعوة الإسلامية والذي اصطلح عليه اسم العصر الجاهلي وعزو النهضة المعرفية العربية الإسلامية للانكشاف على الحضارة اليونانية عبر الترجمات في القرن الثالث الهجري، ينفي الباحث في الحضارة العربية والإسلامية جمال ظاهر ادعاءات هذا الفقر من خلال أمثلة مفصلة تبين وجود أساسات معرفية لدى العرب. سابقة لانكشافهم على الحضارات المجاورة، أساسات متينة بما يكفي لتحقيق نهضة الحضارة العربية الإسلامية الوليدة من غير حاجة هذه الحضارة إلى استعارة معارف أجنبية للبناء عليها في تتبعه لأعمال أعلام الباحثين الذين سبق وتناولوا الإنتاج المعرفي لعرب ما قبل الدعوة في دراساتهم، من أمثال محمد عابد الجابري وجورجي زيدان والسرجاني والسامورائي. يوضح جمال ظاهر في كتاب بحثي صدر له عن دار الفارابي هذا العام تحت عنوان من الحضارة العربية إلى الحضارة العربية الإسلامية وجود خرق لشروط البحث العلمي ونية مسبقة لدى البعض منهم لترسيخ تصورات سائدة من دون أدلة حقيقية. ليس هذا فحسب، بل ويسوق الكاتب أمثلة من أدلة الباحثين أنفسهم تدين أحكامهم النهائية في هذا الشأن وتفتح الباب أمام الشكوك بوجود خشية لازمتهم من مخالفة نتائج أبحاثهم لمقولات التيار السائد. بعد أمثلة عدة نقلها من مصنفات تراثية في علوم اللغة العربية تظهر شروحات مفصلة لحالات مادية في الطبيعة والأجسام الحية وتعكس إحاطة وشمولية معرفية. يلفت الكاتب النظر إلى أن في هذه الشروحات أدلة على نمط إنتاج معرفي ممأسس وموغل في القدم لدى عرب ما قبل الدعوة. فالكثرة في تفصيل الأسماء والتي هي طريقتهم في الإنتاج المعرفي تحتاج إلى الكثير الكثير من الوقت وإلى الكثير الكثير من التجربة والملاحظة والتمييز والدقة، وهكذا تنتفي احتمالية العشوائية وغياب الوعي عند منتجيها. أما فيما يتعلق بتطور حركة الفلسفة العربية الإسلامية فيبين الكاتب أنه بالإمكان الاستدلال على الأساس العربي لهذا العلم من خلال اقتفاء حركة تاريخ الفكر عند عرب ما قبل الدعوة، أو بالوقوف على مواضع الخلاف والاختلاف بين ما جاء فيها ومن كشف عليه العرب من الفلسفة اليونانية. وبعد أن يعرض أمثلة متعددة تبرهن على أن الانشغال الفكري الفلسفي في الحضارة العربية الإسلامية قد سبق حركة الترجمة والانكشاف على الخارج بزمن طويل، يعمد الكاتب إلى توظيف خبرته في علم المنطق للمقارنة بين حجج أرسطو الفلسفية في تعريف وإثبات مفهوم التوحيد والحجج القرآنية في إثبات المفهوم ذاته، تلك الحجج التي يتضح تماثلها لدى الجانبين على الرغم من الفارق الزمني بين تنزيل النص القرآني وانطلاق حركة الترجمة عن اليونان. بعد إسهاب في الأمثلة والمقارنات يخلص الكاتب إلى أن المنطق بجميع مركباته استخدم في القرآن، ما يشير إلى أن المسلمين الأوائل كانوا قد عرفوا المنطق من قبل من حيث استخدامه للبرهان وإعمال الفكر قبل أن يأخذوه عن اليونان بوصفه موضوع بحث ودراسة، تماما كما أن اليونان عرفوا المنطق واستخدموه قبل أن يضع أرسطو بنيانه وأسسه. بعد الحقلين العلمي والفلسفي ينتقل الكاتب لبرهنة أن انشغال المسلمين الأوائل في المسائل العقائدية لم يكن انشغالا عابرا أو مقتصرا على غير المؤمنين كما هي الفكرة السائدة، بل وإن جذوره العميقة تمتد إلى ما قبل الدعوة، فيبدأ بمفهوم الألوهية والتوحيد عند عرب ما قبل الدعوة ويثبت حضور هذا المفهوم لديهم واكتماله معتقدا لا عبادة، ثم يتوقف أمام السجالات العقائدية خصوصا تلك المتعلقة بالقدر بين المسلمين الأوائل ليبين أنها لم تكن جديدة في تاريخ العرب ولا ظهرت فجأة بأثر التنزيل أو بأثر الانكشاف على الخارج، وأن تشعب أصحابها فيما بعد إلى مذاهب وفرق يفسر بالرجوع إلى الخلف اختلاف العرب في أسباب رفضهم للدعوة المحمدية حين مجيئها. وفي هذا الباب يورد الكاتب الوقائع التاريخية المدونة عن سجلات مسلمي القرن الأول للهجرة حول مواضيع كالقضاء والقدر، والتي وصلت حدا بثاق فرق فكرية كاملة تضارب بعضها بعضا في الأقوال والبراهين والآيات، بل وتصل صراعاتها إلى الذات الإلهية وصفاتها، مثل فرق القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج التي جميعها سبقت ظهور المعتزلة في القرن الثاني الهجري. يكرر جمال ظاهر في كتابه هذا التأكيد على ضرورة النظر إلى الحضارة العربية الإسلامية عند دراستها كما ينظر إلى سائر الحضارات، من حيث عدم إمكانية نشوء مدارسها وفراقها من فراغ، بل ضمن سياقاتها وشروطها التاريخية، كما أنه يوضح عدم نفيه لأن تكون الدعوة قد فصلت بين ما قبلها وبعدها، ولكن هذا الفصل كما يقول لم يحدث في مواضع الاهتمام ولا طبيعة الانشغال، إنما حدث في المرجعيات فحسب، أي من حيث اتخاذ الدين مرجعا للفصل بالقول بينهم. صاحب الكتاب الذي بين أيدينا الباحث في الحضارة العربية والإسلامية جمال ظاهر، سلامات.
أهلا بك عزيز السيد، وشكرا للضيافة، حقيقة شكرا للضيافة.
حضارة الصحراء والبداوة لم تكن جاهلية كما تخيلنا فعلا؟ هذا طرح ينسف اعتقادا قديما ومسيطرا، إن تكمن أهمية ذلك في أيامنا هذه؟
في الحقيقة لا سؤال يقيم أنه من الممكن الحديث عن علاقة مباشرة مادية بمعنى ملموسة
بين اليوم وكيف نرى الماضي البعيد الخاص بنا، بل وربما نجد من سيقول إننا بهذا ببحثنا في عرب ما قبل الدعوة بإظهار ما لديهم من إنتاج معرفة نحن عمليا نبكي على الأطلال. لكن الأمر بالطبع له علاقة واضحة ومباشرة بكيف ننظر إلى الإسلام وبكيف ننظر إلى الحضارة العربية الإسلامية التي إليها نحن ننتمي، كنا وما زلنا ننتمي. فعندما نعرف أن الذين أنزل عليهم أنزل القرآن عليهم هم قوم يعلمون ويعرفون، هم قوم لهم من الإنتاج العلمي غير المسبوق حتى اليوم، في هذه الحالة سينظر إليهما، سينظر إلى الإسلام وإلى الحضارة العربية الإسلامية باحترام وتقدير. وهذا ليس بالأمر القليل، فالغرب وقد أصبح ما له من سلطان على كل الأصعدة، وفهم أنه يحتاج لتاريخ مشرف ليس إلى تاريخ من الظلمات، عصر الظلمات. أخذ الإلف اليوناني له، حوله إلى شيء تابع له، إلى جزء من تاريخه، تاريخه هو.
استدللت بالنصوص القديمة تارة،
نعم،
وأخرى بالأسماء والمعاني.
نعم نعم، في الحقيقة كان علي أن أتعامل، أن أعتمد على الكثير الكثير من المصادر بين قديمة وحديثة، ذلك لإظهار عمق الإشكال الموجود من ناحية، ومن أجل إحداث قدر الإمكان بالطبع تغيير في الآراء المتوارثة بخصوص عرب ما قبل الدعوة من ناحية أخرى. ولكني أبدا لم أستخدم مصادر غير معروفة للجميع أيا كانت المصادر، بل على العكس من ذلك، لقد قمت باستخدام المصادر المعروفة والمتداولة، أي التي بين أيدي الجميع، مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي على سبيل المثال، أو كتاب الأزمة والأنواع لابن الأشدابي. يبقى السؤال إذن، إذا كان هيك الموضوع، كيف نتعامل مع المعلومات بين أيدينا، كيف نفهمها وكيف نحللها؟ أن يذهب البعض على سبيل المثال إلى أن العرب لم يستطيعوا التفكير المجرد، ولم يستطيعوا رؤية الكل كتفسير وجود كثرة في الأسماء، كما يذهب تشهيكو على سبيل المثال، أو أن يتم التعامل مع هذه الكثرة كمترادفات مثل ما يفعل الجابري. هذا النوع من التفسيرات إنما يدل على عدم وجود أي قلق، أي حذر، ولا حتى ذرة واحدة من حذر في التقييم وفي إطلاق الأحكام. إذا أن الفئران والجرذان كما جميع الكائنات الحية التي تتعلم من الماضي قادر على التفكير المجرد، بل إن التفكير المجرد هو شرط مجرد إمكانية التعلم من الماضي، أي أنه شرط لمجرد إمكانية البقاء. فكيف في الإنسان؟ كيف الإنسان أيا كان هذا الإنسان الله يستطيع التفكير المجرد؟ وإذا ما نظرنا إلى الأسماء، التفصيل في الأسماء من دون التمعن فيها، من دون التعمق فيها، فقط نظرنا إلى المعاني الخاصة بكل اسم واسم، نرى بما لا يقبل الشك أن الأسماء وكثرتها ليست مترادفات كما يدعي الجابري، بل هي تفصيل في حالات الأشياء. كمثال على ذلك، هم قسموا في كل شيء. كمثال، قسموا اليوم إلى 24 ساعة على سبيل المثال، تقسيم حالات، وقسموا الشهر إلى 10 حالات، كل حالة 3 أيام، الثلاث الأولى غرر والثانية نفل لأن الغرر كانت أصلا، والثالثة بهر يغلب فيها ضوء القمر على ضوء النجوم، والرابعة زهر لبياضها، والخامسة بيض لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها إلى آخره.
هل برأيك هنالك أسباب غير الخشية من مخالفة الرأي السائد شكلت مواقف الباحثين من تاريخ عرب ما قبل الدعوة، خصوصا أن باحثين عرب كثر لم يتوانوا عن الجهر بآرائهم في مواضيع أشد إشكالا ومخالفة لرأي التيار السائد وعلمهم بما تسببه لهم من تحديات؟
أنا لا أعتقد أن الأمر يرتبط بالخشية أو بالخوف، بل هي الأفكار المسبقة، هي الأفكار المسبقة المسيطرة حد العمى. وهذا الأمر لا يقتصر على الباحثين العرب، بل يشمل بطبيعة الحال على المستشرقين أيضا، المستشرقين وعلى الباحثين الغرب أيضا. ومن أجل التأكيد على موضوع الأفكار المسبقة هذا وأهميته وتأثيره، أشير إلى أن توماس كون على سبيل المثال يقول إن العلماء، وهو بهذا يتحدث عن العلماء في مجال العلوم الطبيعية، ليس الإنسانية، ليس الاجتماعية، العلوم الطبيعية، لا يتركون النظريات العلمية التي يؤمنون بها عندما يصادفون في الحقيقة والواقع ما يتعارض معها، بل حينما لا يعود من الممكن لهم أن يحافظوا عليها، على هذه النظريات. لكن الخاص في حالتنا، أي بما يتعلق بالعرب، عرب ما قبل الدعوة وما بعدها، عرب اليوم وعرب البارحة وعرب ما قبل البارحة، هو قلة الحذر التام وعدم بذل أي مجهود لتفسير الآراء والأحكام بخصوصهم. ربما يعيدنا هذا إلى السؤال الأول، ألا نقبل ما يقال عنا، أن نكون حذرين في أحكامنا على أنفسنا، أن نعيد النظر بما بين أيدينا من معلومات إلى آخره.
ربما يكون الكاتب والباحث جورج طرابيشي من أشهر من عمل على دحض الآراء السائدة بخصوص عرب ما قبل الدعوة. مع هذا وجهت لآرائه انتقادات تتعلق بمصادر أدلته البحثية. هل يمكن القول إن جمال ظاهر في بحثه هذا حرص على تلافي الهينات المنهجية التي وقع فيها طرابيشي؟
في الحقيقة جورج طرابيشي لا أعتقد أنه يخرج من دائرة الباحثين الذين أخذتهم الأفكار المسبقة إلى سجنها، وهو على اطلاع تام على جميع المصادر التي أشار إليها الجابري، بل هو على الأقل بحسب ادعائه مطلع عليها أكثر مما الجابري نفسه، هذا باعترافه بقوله. فكما أخرج الشهرستاني العرب جميعهم من دائرة الشعوب القادر على فعل التفلسف، وكما ذكرت قبل قليل أخرجت شوهيكو عرب ما قبل الدعوة من دائرة الشعوب القادرة على التفكير المجرد، بل وكما نفى ابن أبي أصيبعة معارفهم وعلومهم، نفى طرابيشي العقل عن لغة عرب ما قبل الدعوة، ونفى عنهم الاشتغال بالعلوم كما تعريفها عند اليونان بالهورس. أما بخصوص الخلاف الحاصل بين الجابري وطرابيشي، فباعتقادي هو خلاف شخصي أكثر منه أي شيء آخر. فكما يرى الجابري أنه لم يكن للعرب في جاهليتها من علم تفاخر به وتباري فيه سوى علم لسانها وأحكام لغتها ونظم الشعر وتأليف الخطب، كذلك هو الأمر بالنسبة لطرابيشي. فبالنسبة له رغم ورود أخبار عن كتب متداولة لدى العرب ما قبل الإسلام، ما قبل الدعوة الإسلامية، ينبغي، يقول طرابيشي، ينبغي أن نستدرك ونقول إن النثر الوحيد الذي عرفه عرب الجاهلية هو نثر الأمثال والحكم وسجع الكهان القريب في بنيته من الشعر. ذات الموقف والرأي مع عرب من عرب قبل الدعوة، وكذلك الأمر من ما بعد الدعوة. فبخصوص اللغة العربية على سبيل المثال، وهنا نحن نتحدث عن الحضارة العربية الإسلامية ما بعد الدعوة، فالجابر يقول إن اللغة العربية ربما تكون اللغة الوحيدة التي لم تتغير ولم تتطور على مدى 14 قرنا. أما طرابيشي فيقول لا، بل تطورت اللغة العربية، ولكن لم يكن تطورها كما تتطور اللغات في العالم، إنما كان تطور اللغة العربية على شكل طفرات، يعني كان لأسباب خارجية عن الغرب وعن لغتهم. بخصوص العلاقة اللي بين الجابري فقط، كمان يعني للمزيد بين الجابري وطرابيشي، فقط لمن يرغب بإمكانه أن ينظر إلى بحثين مقالين في هذا الخصوص، الأول نقد العقل العربي ما بين الجابر وطرابيشي صدر في اللغة الإنجليزية، الآخر عرب ما قبل الدعوة بين نقد العقل العربي ونقد نقد العقل العربي.
العزيز جمال، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا لك كمان مرة حقيقة، وشكرا لاهتمامك سعيد.
مع السلامة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
الآن لنقرأ لنا نصا من الكتاب. كذلك ينظر إلى نشأة علم الكلام، وكذلك إلى نشأة القدرية والجبرية والجهمية، وكأنه ليس من حركة فكرية ولا سجال ولا تطور ولا شروط تاريخية ولا ظروف موضوعية خاصة بالحضارة العربية الإسلامية، بل وكأن حركة الحضارة العربية الإسلامية شيء منزوع الأصل والجذور، منفصل عن الواقع، لا ماض له يؤثر في حاضره، وحاضره لا فضاء سياسيا له أو غيره، ولا يتدحرج ولا يتراكم ولا يترتب عنه شيء. نحن هنا أمام توجه يتعامل مع الحضارة العربية الإسلامية كحالة استثنائية، كشيء منزوع الحركة إلا بتأثير من الخارج، فيعرض حركتها متقطعة منفصلة الواحدة عن الأخرى. وقد ساد هذا التوجه رغم كثرة الدلائل على إشكالاته، وقد رأينا جزءا منها. فبدل أن يأخذ على سبيل المثال أن من العرب من قال إن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله، كمؤشرا على أن مسألة الذات الإلهية في الحضارة العربية الإسلامية ليست غريبة عنها وعن ناسها. قاموا بعزل مفكريها بعضهم عن بعض وعن الشروط التاريخية التي عاشوها، وهكذا ظهرت المعتزلة مسلوخة عن بيئتها وعن ما كان قبلها، وهكذا ظهر كل شيء حتى عصر الترجمات، عصر الانكشافات على الخارج، عصر استيراد الفلسفة من اليونان. وكأننا بالباحثين يريدون القول إنه ليس للحضارة العربية الإسلامية من مشروع خاص بها، وأنها عندما انغمست كان انغماسها بما ليس منها. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.